الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من بعثه الله جل وعلا رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، شريعة الله عز وجل عظمت عبادة الدعاء، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فالدعاء من أجل وأعظم العبادات التي يتقرب فيها العبد إلى الله. الله عز وجل إذا رفعت يديك إليه يفرح بذلك ويحب ذلك. بعض الناس يتوجهون إلى القبور وإلى الأولياء، وأنت لا تتوجه إلا للحي القيوم الذي بيده خزائن السماوات والأرض. هذه نعمة أيها الإخوة. جاء في الحديث: من لم يسأل الله يغضب عليه. والله يا أخوة، أن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن الدعاء عظيم. وأذكر لكم موقفين من السيرة. الموقف الأول في غزوة بدر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ويلح إلحاحا شديدا، حتى أن أبا بكر كان يرحم النبي صلى الله عليه وسلم من شدة إلحاحه، من شدة إلحاح النبي صلى الله عليه وسلم كان يسقط عنه الرداء، يستغيث بربه يدعوه. لذلك الدعاء ينبغي من هذه اللحظة يكون عظيم في نفسك. في عرفة من بعد الزوال رفع على النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى الغروب، حتى أن الصحابة احتاروا هل النبي صلى الله عليه وسلم صائم ولا لا. خطام الناقة سقط، النبي صلى الله عليه وسلم كان رافع يديه، فاستمر النبي صلى الله عليه وسلم بيد واحدة وأخذ الخطام بالثانية، ما انقطع عن الدعاء، حتى أن الصحابة رفعوا له لبن احتاروا فشرب منه عليه الصلاة والسلام. هذا يدلنا أيها الإخوة على معنى عظيم الدعاء: نجاة، سعادة، حياة. إبراهيم عليه السلام ألقي في النار، قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. نار يا أخوة عظيمة، قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما. لو قال بردا لتجمد إبراهيم، لكن من لطف الله عز وجل أن الله عز وجل جعلها سلام. اسأل نفسك: ما حالك مع الدعاء؟ في سجودك أقرب ما يكون من الله. لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر؟ أقرب ما تكون من الله وأن ساجد. بعض الإخوة يقول: أنا أدعو ما أشعر بخشية، ما أشعر بخشوع. تذكر أسماء الله يا عبد الله، وأنت رافع يديك تذكر أن الله يراك، هذه الأسماء الثلاثة، وتذكر أنه يسمع: يا رب ارحمني، يا رب وفقني. تذكر أنه يسمعك، يراك ويسمعك، وتذكر أنك قبل أن تتلفظ بالدعاء الله يعلم به، عليم سميع بصير. والله يا إخوة، هذه الأسماء الثلاث والله إذا استحضرتها في الدعاء ستجد خشوع عظيم في قلبك. والعاقل الرشيد ينظر في الأدعية الواردة في الكتاب والسنة. الله، أن بعض العلماء لما يأتي يشرح الحديث تتعجب الذي يجيء في الكتاب والسنة من الأدعية، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشى، ونفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب له. هذا الحديث رواه مسلم، وزاد بعض السنن: اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع. لاحظ التأكيد. قد يقول قائل: لماذا نحرص على الأدعية الواردة في الكتاب والسنة؟ لفوائد كثيرة، منها اسمع وأرعني سمعك يا عبد الله. أنا أقول للإخوة: لو كل أسبوع حفظت دعوة جاءت في الكتاب والسنة، في السنة كم حفظت من الدعاء؟ 50 دعوة جاءت في الكتاب والسنة، في سنتين 100 دعوة. في الأسبوع احفظ دعاء واحد، وغالبا دعاء النبي صلى الله مختصرة، أولا معصومة. يعني إيش؟ يعني أنت لما تدعو في الكتاب، الدعاء اللي جاء في الكتاب والسنة ما في خلل ولا زلل، معصوم. الأمر الثاني تجمع لك الخير. كيف؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة، قال العلماء يشمل كل حسنة في الدنيا وفي الآخرة حسنة، يشمل كل حسنة في الآخرة. جملتين كيف حوت خير الدنيا والآخرة، تجمع لك الخير، أيضا تكفيك الشر الكثير. الدعوة التي تأتي في كتاب السنة حرص عليها يا عبد الله، تجمع لك الخير وتكفيك الشر الكثير، وأيضا أولى بالإجابة من غيرها. هذا الأمر الرابع. والخامس تتابع النبي صلى الله عليه وسلم. الآن أنتم تحبون النبي صلى الله عليه وسلم، المحبة في المتابعة، ما هي بالدعاوى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. أنت الآن عرفت دعوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا عليها، تحرص عليها. اللهم نعلمك العلم لا ينفع، قلب لا يخشى، نفس لا تشبع، دعوة لا يستجاب له. أنت مجرد أنك تقول هذا الدعاء أن تصير على خطى محمد عليه الصلاة والسلام، هذا شرف، شرف. يا أخوة، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم توفيق. كثير من الناس يريد الخير لكن سبحان الله ما يوفق للمتابعة، ولذلك الجنة ما لها إلا طريق واحد، طريق محمد عليه الصلاة والسلام. أيضا أنها جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، فكلماته مختصرة لكنها فيها من الخير لا يعلم فيه إلا الله عز وجل. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. ما معنى اللهم؟ يا الله، تتوجه إلى ربك وتدعوه. اللهم يعني يا الله إني أعوذ ألتجئ وأعتصم بك من علم لا ينفع. هناك بعض العلوم لا تنفع، ضارة، مثل السحر، ومثل الإنسان الذي يطلب العلم من أجل الدنيا، من أجل المنافسة، هذا لا شك أنه هذا من العلم الذي لا ينفع. والعلم الذي ينفع هو الذي يدلك إلى الله، يدلك على محبة الله، يدلك على الجنة، يدلك على النجاة من النار، هذا العلم الذي ينفع. وأيضا العلم الذي ينفع، قال العلماء العلم الذي يعمل به، هذا أيضا من العلم النافع. وضابط العلم النافع جمعه السعدي رحمه الله في بيت: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. العلم النافع هو الذي يزيل عنك الشك الشبهات والدرن المعاصي، هذا ضابط العلم النافع، احفظ يا عبد الله، هذا العلم النافع يزيل عنك الشبهات ويزيل عنك الذنوب والخطايا. العلم النافع يعلمك حتى إذا عصيت الله يعلمك كيف تتخلص من الذنوب. العلم النافع سعادة، العلم النافع راحة، العلم النافع بقاء، أنت ترحل وعلمك يبقى. والله يا أخوة أن العلم من أعظم الرزق، العلم النافع من أعظم الرزق. ولذلك لاحظوا في هذا الدعاء أن المسلم قال اللهم أني أعوذ بك من علم لا ينفع. والأدعية الأخرى ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ اللهم انفعني بما علمتني. العلم الذي عنده عليه الصلاة والسلام يدعو الله عز وجل أن ينفعه بهذا العلم الذي عنده عليه الصلاة والسلام. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله العلم النافع ويستعيذ بالله من العلم الذي لا ينفع، هذا يدل على أهمية الأمر. ومن ذلك أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك علما نافعا. الله عز وجل لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالازدياد بشيء إلا بالعلم، وقل ربي زدني علما أبدا، ما قال الله عز وجل اجمع المال أو اجمع البيوت أو اجمع الذهب أو اجمع الفضة، وقل ربي زدني علما. هل النبي عليه الصلاة والسلام يحبنا ولا لا؟ يحبنا عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام يدعو الله عز وجل بالعلم النافع ويستعيذ بالله من العلم النافع، ويحب هذه الأمة المحمدية، ولذلك أرشدها ماذا قال؟ سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. يا أخوة والله العلم النافع يعني نعمة لا توصف، نعمة عظيمة. والآن للأسف لو دخل الآن غني من الأغنياء كيف نظرة الناس إليه؟ ولو يدخل عالم من العلماء كيف نظرة الناس إليه؟ ينبغي للعالم أي الناس أيها الإخوة أن يغبطوا هذا العالم، لا يغبطوا هذا المال. هذا صاحب المال سيسأل عن ماله أيها الإخوة، كل دينار دخل في حسابك ستسأل عنه يوم القيامة، في ماذا أثنيته وأين أديته. أما العلم سبحان الله حياة، والناس بحاجة اليوم للعلم النافع. كثير من الناس يتخبطون في الدنيا، الشياطين يعني تتلاعب في الناس. قبل مجيئي والله أيها الإخوة أنا في الطريق إليكم اتصل علي أحد الإخوة يشتكي من ابنه يتلاعب فيه الشيطان، ما خرج من البيت مدة شهر كامل أو سنة، معذرة سنة لم يخرج من البيت. لذلك العلم النافع أثره عظيم، ينبغي على العقل أن يجل العلماء. لذلك الإمام أحمد ماذا قال للعلماء؟ يقول كم من قتيل لإبليس قد أحيوا، قتيل، وكم من ضال تائه قد هدوا، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليه. الأمة بحاجة. كان أحد مشايخنا قبل سنوات من زمن يقول في كل صلاة ادعو الله أن يرزقك العلم النافع. العلم النافع عظيم أيها الإخوة. الوقفة الثانية، ومن قلب لا يخشى، كان يستعيد عليه الصلاة والسلام من القلب القاسي، قلب القاسي الذي لا يخاف من الله ولا يخشى. ومن أقسى أو أشد الأمراض قسوة القلب شديدة. ما الدليل يا أبا عبد الله؟ اسمع لقول الله عز وجل، وهذه أصرح وأشد آية في ذم قسوة القلب، فويل. الله عز وجل يتوعد بالويل لمن؟ للقاسية قلوب. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال، وهذا الضلال مبين، نسأل الله العافية والسلام. لذلك احرص على قلبك يا عبد الله، قلب هذا أعطاه رعاية. الشيخ بن باز رحمه الله كان يطوف سبع أشواط، ما كان يدعو إلا بدعاء واحد، اللهم اصلح ما فسد من قلبي. هذا الجبل العظيم الشيخ بن باز على معرفة أن إذا صلح القلب صلح سائر الجسد، كما يقول المشايخ كل أدرى بقلبه، أنت أدرى بمداخل الشيطان عليك. إخواني، الشيخ عبد الرحمن العجلان رحمه الله توفي، سمعته مرة في الحرم يقول الشيطان يبحث عن مدخل يدخل عليك فيأتيك من باب النساء، فإذا ما استطاع ترك هذا الباب ويأتاك من باب المال، فإذا وجد ثغرة عليك ماذا يفعل الشيطان؟ خلاص يمسكها. فيقول الشيخ رحمه الله يقول كلما فتح لك الشيطان باب اجتهد في إغلاقه واستعن بالله، واستعن بالله عز وجل إلى أن تلقى الله عز وجل. هذا قلبك. الآن عندنا لو جزء من المبال أو عندنا سيارة تجد بعض الناس أو عنده ثوب يحافظ عليه، القلب تراعيه أكثر من ذلك يا أخوة. القلب محل نظر الله، إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. ترى أبو بكر الصديق ما سبق الصحابة بكثرة عبادة ولا صلاة، وإنما شيء وطر في القلب. افهم هذا يا عبد الله، شيء وطر في سر بينه وبين الله عز وجل في قلبه، جعله يصل إلى أن الأمة، يعني سبحان الله كيف وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصديق، هذا الرجل الصالح رحمه الله ورضي عنه. الأمة 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 المحمدية كلها لو وضعت في كفة وإيمان الصديق في كفة رجح إيمان الصديق. ما الذي وطر في قلبه؟ اسأل نفسك. القلوب بحاجة لعلاج أيها الإخوة. وابن القيم يقول أكثر الآفات التي ضيعت الناس ضياع الوقت وفساد القلب. والعلائي رحمه الله، العلائي رحمه الله ذكر فائدة تشد إليها الرحال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين أمرين، اللهم نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب، علم لا ينفع وقلب لا يخشع. وهذا في فائدة أن العلم النافع هو الذي يورث الخشية للقلب، وهذه الفائدة تشد لها الرحال، هذه الفائدة تشد لها الرحال. انظر في العلم، ترى أكثر الناس الذين يخشون الله عز وجل هم العلماء الذين يعرفون في الكتاب والسنة ويعرفون أسماء الله عز وجل ويعظمون التوحيد والسنة. هؤلاء أهل بصيرة وأهل الخشية وأهل خضوع وذل لله تبارك وتعالى. ومن أخطر الأشياء ما يتعلق في القلب أن بعض الناس قلبه قاسي وهو ما يدري، ترى هذا خطير، هذا خطير. لذلك أنا سأذكر لكم جملة من العلامات ما يلزم أنها تجتمع، لو واحدة وجدتها في نفسك راجع نفسك. أولا التكاسل عن الطاعات، إذا سمعت الأذان يؤذن وتجد نفسك تكاسل قلبك قاسي. الأمر الثاني عدم التلذذ، وأنت تصلي وأنت تقرأ القرآن ما تتلذذ، إذا ما تتلذذ قلبك قاسي. عدم الخشوع، عدم الاتعاظ، تسمع المواعظ، تسمع قال الله قال الرسول ولا تتأثر، هذه كلها علامات قسوة، نسأل الله أن يعيدنا وإياكم منها يا رب العالمين. عدم الندم على المعصية، يحصي الله ولا يلتفت لهذه المعصية، هذا أيضا من علامات قسوة القلب. ضيق الصدر، يجد وحشة في قلبه، يجد حزن في قلبه، هذا من علامات قسوة القلب. شدة التعلق بالدنيا أيضا من علامات قسوة القلب. عدم الانقياد، تقول له قال الله قال الرسول ما ينقاد، هذا كله من أسباب قسوة القلب. والله هذا أخطر ما يكون أيها الإخوة. ولي محاضرة اسمها فتاوى العلماء في علاج الفتور، جمعت فيها يعني فتاوى العلماء من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المعاصرين، أنصح بالرجوع إليها. والفتور طبيعي، لكن كما يكون أحد مشايخنا نسأل الله أن يشافيه ويعافيه يقول المهم لا تطول الفترة، يقول الفتور طبيعي لكن المهم لا تطول الفترة. أسباب قسوة القلب ترجع إلى أمرين، احفظها إلى أن تلقى الله. الأمر الأول ما يتعلق بالفم، فضول الكلام، فضول الضحك، فضول الطعام، ما يتعلق بالفم، فضول الكلام، فضول الضحك، فضول الطعام. والأمر الثاني الذنوب والمعاصي، ترجع غالب قسوة القلب إلى هذين الأمرين. ابتعد عن الذنوب، إذا أذنبت عليك بثلاث ذكرها ابن تيمية رحمه الله، التوبة والاستغفار والعمل الصالح. يقول ابن تيمية إذا اجتمعت هذه الثلاثة هذا أبلغ ما يكون في إزالة الذنب والمعاصي. أذنب ذنب اجعل التوبة أعظم أعظم أعظم. لذلك ذاك الرجل قال والله لقد تاب توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، 70 من أهل المدينة لوسعتهم، لأن توبة عالية جدا واستغفار أكثر، والندم توبة كما قال عز وجل أكثر أكثر الأعمال الصالحة. ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ ويحسن الوضوء ويصلي الله ركعتين إلا غفر له، غفر له. فإذا أذنبت تصدق، الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، تطفئ. تأمل قوله تطفئ. وأعظم ما يزيل الذنوب والخطايا أو أعظم ما يزيل قسوة القلب الصلاة والقرآن، ما تجد مثل القرآن، له سطوة على القلوب. ولذلك الله يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، تعرفون الجبل إيش يفعل بالجبل؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، ترى الله لما يذكر مثال وراء المثال حقيقة ينبغي أن تدرك. على لرأيت إيش حال الجبل؟ خاشع متصدع من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اقبل القرآن، وجدت ضيقة فخذ افتح القرآن، حسيت قسوة في قلبك اقبل القرآن، ما استطعت أن تقرأ اسمع، وانت في السيارة اسمع القرآن. والله 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 أعظم ما يلين القلب سماع القرآن، اسمع القرآن، عود نفسك في السيارة هذه اجعلها كلها للقرآن. إذا عرفنا أسباب قسوة القلب وأيضا عرفنا مزيلات هذه القسوة، سأل الله عز وجل أن يعيدنا وإياكم منها. أيضا من الأمور الذي كان يستعيذ منها عليه الصلاة والسلام اللهم نعوذ بك من نفس لا تشبع. جاء العلماء وصفوها قالوا هي النفس كلما رأت شيء اشتهت. بعض الناس عندها أموال لكنه ما هو غني، كيف؟ نعم ما هو غني، يريد 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 يريد، هل هذا غني؟ عنده أموال، عنده أشياء، عنده كثير من الأشياء، عنده كثير من الأشياء، لكن يريد من الدنيا. هل هذا غني؟ هذا مو غني، هذا فقير، نفسه فقيرة، وإن كان جيبه مليء لكن قلبه فقير، والله أن قلبه فقير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ الغنى غنى إيش؟ النفس. واسمعوا لهذا الحديث العظيم، إن الله يحب، الله ربنا سبحانه وتعالى، إن الله يحب العبد التقي الذي يخاف الله يبتعد عن الذنوب والمعاصي، التقي الخفي يخفي أعماله بينه وبين الله لا يطلع عليه أحد الناس، الغني. ما المراد بالغنى هنا؟ صاحب الأموال؟ لا والله، المراد ما جاء في الحديث الآخر، الغنى غنى النفس. لذلك نفسك لو ما كان في حسابك صفر، لو كان في جيبك صفر، يا أخي استغني بالله، اقنع. إذا قنعت أنت غني، نفسك غنية، وإن كان الجيب فارغ. النبي صلى الله عليه وسلم ما تدرع مرهون عند يهودي، والله يا أخوة الله عز وجل يستطيع أن يعطي النبي صلى الله عليه وسلم جبال من الذهب والفضة والله، لكن كما جاء في الحديث الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، أما الدين ما يعطيها الله عز وجل إلا من أحب. لذلك لا تحزن، اليوم غالب الناس اليوم محزونة، كثير من الناس، والسبب ترى ما عرفوا حقيقة الدنيا، لو عرفوا حقيقة الدنيا والله ما حزنوا. لا تساوي عند الله جناح بعوضة. لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جناح بعوضة؟ البعوضة لا ينظر إليها، فما بالك بجناحها؟ لو كانت تساوي عند الله شيء ما سقى منها كافر شربة. شوف الأمثلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، هل فهمتموها يا أخوة؟ فهموها يا عباد الله، فهموها واستغنوا بالله. هذا القلب تريد أن يرتاح، اقنع يا عبد الله. لذلك قناعة كنز، هم يقولون كنز. الشنقيط رحمه الله يقول أتيت من الشنقيط ومعي كنز، قالوا ما هو يا إمام؟ قال القناعة. أنا أقول مو القناعة مو بكنز، القناعة كنوز، كنوز. كيف أكون قنوع؟ لو دخل علينا داخل الآن قال أريد أن أكون قنوع، كيف؟ أولا أدع الله عز وجل أن يزيل محبة الدنيا من قلبك. يا أخوة النبي صلى الله عليه وسلم يربط الحجرين والصحابة يربطون الحجر. أبو هريرة كان يصنع من شدة يعني قلة المال يصرع، تأمل، يأتي الرجل يقرأ عليه يظن به صرع وهو ما به إلا الجوع، ومع ذلك هؤلاء ماذا تركوا لنا؟ تركوا إرث عظيم. لا تفتن في الدنيا، الدنيا تتزين يا أخوة، تحاول أن تغرنا. كل واحد منا يظن أنه يعيش زمن طويل، وابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. إذن تدعو الله عز وجل يرزقك القناعة. الأمر الثاني، تعلم أن لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أريد الطعام، فقال اجلس أريد الصدقة. فجاء التمر فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله لو لم تأتي إليه لجاء إليك، يعني التمر. رزقك يأتيك، رزقك سيأتيك والله، لو شاء أهل الأرض جميعا أن يمنعوا رزقك ما استطاعوا، بل رزقك مكتوب، وأنت في بطن أمك مكتوب رزقك. ارتح يا عبد الله، المهم تجتهد في العبادة، المهم أعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وصية الله للنبي عليه الصلاة والسلام. الرضا بقضاء الله وقدره، اقنع ورضا بالقضاء والقدر، مثل البلسم على القلب، رضا بالقضاء الله. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام من أصبح منكم آمنا في سره. ترى هذا الحديث ربما كثير من الناس ما يعرف، والسبب أن استدامة النعم هذه ما تجعلك تعرف قيمة النعمة. اذهب إلى البلدان التي حصلت فيها فتن وقتال، من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في بدن، عنده قوت، قوت يوم واحد، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. أيضا لا تنظر، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا لا تنظر لمن هو أعلى منك، إذا نظرت لمن هو أعلى منك كل هذا سيسأله الله عز وجل يوم القيامة وسيشدد عليه في السؤال، انظر لمن هو دونك. هذا يجعلك ترضى وتقنع، ذلك أجدر ألا تجدروا نعمة الله عليكم كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا نطلع، اطلع إلى حساب إلى السلف كيف كان زهدهم، ما كان يملكون من الدنيا شيء، يقنعون بما كتب الله عز وجل، والقصص في ذلك كثيرة في زهد السلف. أيضا أن تعتقد أن القناعة سبب لعزتك، قناعة عزة، والطمع طبع. لذلك يقول القائل: وكم دقت ورقت واسترقت فضول الرزق أعناق الرجال. الناس اللي يطمع هذا سيكون دليل. أما صاحب العفة وإن كان فقيرا أيها الإخوة لكنه يقنع، هذا سيكون عزة له بإذن الله عز وجل. الأمر الأخير أيها الإخوة، قال: ومن دعاء لا يسمع. اللهم اعطنا علما لا ينفع وقلبا لا يخشع ونفسا لا يشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله عز وجل من الدعاء الذي لا يجاب. وأيضا هناك موانع تمنع إجابة الدعاء، منها الغفلة، أن ترفع يديك وأنت غافل، ما تفكر في دعائك ومعناه وحاجتك. وأيضا أنا ذكرت لكم إذا ما وجدت خشية في قلبك ماذا تفعل في الدعاء؟ تذكرك ما هي الأسماء الثلاثة: بصير وعليم وسميع. خذ الفائدة الثانية، تذكر عظمة الله وتذكر فقرك، ستجد رقة فيه. تذكر أنك ضعيف، والله يا أخواني هذا الثوب والله لولا الله ما استطعنا أن نلبسه، مجينا للمسجد لولا الله ما استطعنا أن نجينا المسجد. انظر ضعفك، أنا ضعيف. وتذكر بعض الناس عظم الرجاء دائما. وأذكر لكم قصة حصلت لي مع أحد المشايخ نيجيري، شيخ دكتور فاضل نور الدين الإمام. أنا هذا الرجل أدعو له في كل ليلة في الوتر، رجل عجيب. فكنا أحيانا نعمل مشاريع ضخمة أنا وهو، فكنت أقول له: يا أبا مالك أخشى أن يحصل كذا وكذا. يقول: يا أبا عبد الله عظم الرجاء، يا أبا عبد الله عظم الرجاء. هزتني الكلمة، عظم الرجاء، سكرت الجوال ولا زال صوته يرن في إذني: يا أبا عبد الله عظم الرجاء، يا أبا عبد الله عظم. كلما أخبروني بأمر يحزن أتذكر هذه الكلمة: يا أبا عبد الله عظم الرجاء. كل ما أرفع يدينا أتذكر هذه، يا أبا عبد الله. والله أن هذه النصيحة من هذا الرجل الأفريقي الذي أحبه في الله تعادل عندي قراءة أكثر من 100 كتاب. تعلمت منه درس وهو ما يدري، ومرت السنوات. بعد ذلك قال لي، كنا أيضا في مشروع من المشاريع، فقال: يا أبا عبد الله أنا أخشى أن يحصل كذا وكذا. فردت له الدرس فقلت له: الظن بالله جميل. قال: يا أبا عبد الله أخشى. قلت: الظن بالله جميل يا أبا. قلت: الظن بالله جميل. فهو فرح بهذه الرسالة وهو ما يدري أن أنا الفائدة أصلا أنا استفدتها منه. فالظن بالله جميل ولا لا؟ جميل لا شك. عظم الرجاء، أن تدعو الله عز وجل عظم الرجاء. ترى كل شيء في الدنيا والآخرة بيد الله، لذلك لما تدعو أن تطلب القدير. تعرف إيش معنى القدير؟ ما يعجز أشيء. أن تدعو الوهاب، الله، الله جل وعلا يستحي من العبد إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. والله يا أخوة أن الموحد عزيز على الله، صاحب لا إله إلا الله، لا تظن أنه رخيص عند الله سبحانه وتعالى. لذلك يا أخوة عظم الرجاء. أيضا عدم المعاصي والذنوب، هذا أيضا من الصوارف من إجابة الدعاء، عدم الصدق والأكل الحرام والاعتداء. الخلاصة يا أخوة، خلاصة الكلمة، من هذه اللحظة ينبغي أن تكون من أكثر الناس دعاء، هم يقولون من لج ولج، اضرب الباب يا عبد الله، ما فتح لك تمشي؟ لا ما تمشي، تذلل لربك. ما فتح لك اضرب اضرب بيقين حسن ظن، بين يا رب يا رب أنا فقير، يا رب لا تتركني، يا رب بين ضعفك. لذلك يونس عليه السلام في بطن الحوت في ظلمات ثلاث. يا أخوة كيف ينجو الإنسان في بطن الحوت؟ هل يستطيع أن ينجو الإنسان في بطن الحوت؟ قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اعترف بذنبه ولجأ بالتوحيد، لأنه يعرف عليه السلام أن التوحيد له مقام عظيم عند الله سبحانه وتعالى. لذلك أول ما قال ماذا قال؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فأنجاه الله عز وجل. الشاهد من هذه الكلمة، جزاه الله خير الشيخ فهد وبقية الإخوة على ترتيبها وتنظيمها، وهذا هم أولا يحسنون لأنفسهم ويحسنون لجماعة المسجد ويحسنون أيضا للملقي ويحسنون أيضا للمشاهد الذي يشاهد. الخلاصة أيها الإخوة، عظموا الدعاء، عظموا الدعاء. هذه نصيحة الأخيرة التي أختم بها، عظم الدعاء. الأذان، الدعاء بين أذان وإقامة، هذا كيف تفوته؟ لا تفوته، لا يرد، لا يرد. من الذي أخبر أنه لا يرد؟ النبي عليه الصلاة يقول لك لا. هل أنت تصدق بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ يقول لك لا يرد. والناس ينشغلون في الجوالات، ايش ينفعك الجوال يا هذا؟ هذا الوقت ما يعمه، هذا الوقت عظيم. الدعاء كيف تفوته؟ أقرب ما يكون عبد الله هو ساجد. بث همومك غمومك، الناس عندها هموم وغموم، اللي عنده مريض، اللي عليه ديون، اللي عنده أشياء، نعرف هذا. والدنيا هكذا، الدنيا ما فيها راحة يا أخواني. الإمام أحمد سئل عن متى يجد الرجل طعم الراحة، قال أول قدم يضعها في الجنة يلجأ إلى الله. الثلث من الأخير بالليل. والله يا أخوة، حتى الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى يقول والله يا أخوة نستحي، كيف ننام الثلث الأخير والله ينزل ويقول من هل من سائل؟ الله يقول هل من سائل ونحن نيام؟ الله يقول هل من مستغفر ونحن نيام؟ ينبغي لنا أن نستحي من الله عز وجل. الله ينزل إلى السماء الدنيا وتفتح أبواب السماء، وهذا وقت الأرزاق، وقت غفلة يغفل الناس عنه. ولذلك الشريعة عظمت وقت الغفلة، الوقت اللي يغفل الناس فيه تجد أن الشريعة عظمت فيه العبادة. أرجو من الله أني وفقت في اختيار الموضوع وحسن عرضه، وأسأل الله أن يتقبل هذا المجلس وأن يجعله حجة لنا لا علينا، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا.